بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 134 بعد 131، وفيه 3 مسائل. الأولى حديث الأمة ومصافحة النساء، الثانية تعليق الإمام الألباني على خطاب صدام، الثالثة حديث البراءة من الكفر والنفاق. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 7 من جمادى الأولى 1411 هجري، الموافق 25 من الشهر 11 1990 ميلادي.
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما شهدت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: ما مست يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يد امرأة قط، أي يد امرأة لا تحل له، ما مست يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يد امرأة قط، بل لما بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجال وبايع النساء، قامت إحداهن تطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يصافح النساء كما صافح الرجال للبيعة، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء. بعد هذه الموعظة، كما قلت لك آنفا، ما بهمك استمعوا لك وهم مصغون أو استمعوا لك وهم يلعبون، ما بهمك، وإنما ألقي كلمتك وامشي، ثم اتق الله عز وجل في نفسك ولا يستجرينك الشيطان. وفي هذا إن شاء الله بلاغة. وإياك، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. أهلين
شيخنا. بالنسبة لي ذكرتم حديث، قلت شيخنا ذكرتم حديث بارك الله فيكم السيدة عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تنقط. هذا الحديث ذكرني بسؤال سأله أمس أحد الإخوة، قرأ أخيرا كتاب القرضاوي عن السنة النبوية، فباحث القرضاوي عدة مسائل من ضمنها مسألة المصافحة، لأنه كما لا يخفاكم يعني يريد الأمور بشكل عصري وثوب حديث، فمستدل ضمن ما استدل به بالحديث الذي فيه أن الأمة من إماء المدينة كانت تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذهب به ويأتي معها النبي عليه الصلاة والسلام. فبيقول هذا دليل من الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمسك يعني أو تمس يده يد بعض النساء أو شيء،
يتبعون ما تشابه منه.
الله أكبر. فحبذا لو كلمة يعني خفيفة في
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
الله أكبر.
أولاً،
لا يجوز قياس الحرة على الأمة، لأن للأمة أحكاما تخالف أحكام الحرة، أحكام الإماء غير أحكام الحرة أو الحرائر. نعم. ثانيا، ليس في هذا الحديث ما يعارض الحديثين السابقين، ذكرى حديث عائشة وحديث أميمة بنت رقيقة إني لا أصافح النساء، لأن المصافحة وضع صفحة الكف في الكف، هذا لا ينفي أن تأخذ امرأة بيد الرسول عليه السلام، بل لا ينفي بعض الروايات التي جاءت وإن لم تصح، لكن نحن نذكرها بيانا للفرق بين المصافحة المنهي عنها والتي تعني وضع صفحة الكف على صفحة الكف. فهناك بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صافح النساء في بيعة النساء وعلى ثوب، فهنا ما خالف الحديث الصحيح المصافحة التي تعني وضع صفحة الكف أي بدون فاصل. مع ذلك أعود فأنبه بأن الحديث غير صحيح، ومثله أيضا أنه كانوا يضعون إناء فيه ماء واسع هذا الإناء، فتضع المرأة يدها في هذا الإناء في الماء وبالطرف الثاني الرسول أو المرسل من الرسول وهو عمر الخطاب يضع يده في هذا الماء، هذا يوحي بشيء من التلاقي لكن بدون إيش تماس، الفاصل بينهما الماء. ولذلك فلو كان في حديث الأمة الذي استدل به القرضاوي النص الصريح بأنه أخذ بيده بمعنى صافحته، كان هذا حكما خاصا بالإماء، لأن بعض العلماء يرون بأن الأمة لا تخرج متجلببة، وهذا نحن نقول به ونرجو أن يعيد الله عز وجل الجهاد في سبيل الله حتى يرى المسلمون في بلادهم حياة ما يعهدونها، أن يروا بعض النساء يمشين في الطرقات كما تمشي الحرائر اليوم بدون حجاب، وهذا من آفات التي يصاب بها المسلمون اليوم، أن الحرائر في بلاد الإسلام كالإماء من حيث مظهرهن. الإماء في عهد الرسول عليه السلام كنا على حال من حالتين، إحداهما لا نشك فيها وهي أنها لا تضع الجلباب لكن تضع الخمار على رأسها، الحالة الثانية وعمر معروف بأنه كان يقول بها حتى الخمار لا تضع الأمة على رأسها، وذلك للتفريق بين الحرائر وبين الإماء. لا علينا أن يصح هذا شرعا أو لا يصح، لكننا نريد أن نلفت النظر نظر من يحتج بمثل هذا الأمر المتعلق بأخذ الأمة بيد النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا يمكن أن يكون أيضا من الأمور التي تساهل الشارع الحكيم فيها، فأباح للأمة أن تمس يد رجل لا أن تصافح، لا سيما إذا كان هذا الرجل هو أكمل رجل في الدنيا وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا خلاصة الجواب أنه من ثلاثة وجوه: الوجه الأول أن الأمة لها حكم غير الحرة، الوجه الثاني أنه ليس فيه مصافحة، الوجه الثالث أنه لو كان فيه مصافحة يكون هذا من خصوصيات الرسول عليه السلام التي لا يجوز أن يشاركه فيها أحد. ثم ماذا يفعل بالحديثين السابقين؟ ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إني لا أصافح النساء، هذان الحديثان صريحان في بيان المقصود في النفي من هذين الحديثين ألا وهو المصافحة. ثم هناك شيء آخر ومهم جدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والأذن أيضا، فاتني أن أقول والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على الرجل أن ينظر إلى امرأة لا تحل له نظرة غير نظرة الفجائية، مع أن هذه النظرة أبعد عن تحريك النفس من المصافحة، فلماذا حرمها سدا لذريعة؟ وهذا من تمام كمال الشريعة، أنه يحرم الشيء لا لأنه مضر، وإنما لأنه يخشى أن يوصل إلى مضر. وهذا حديث من أحاديث كثيرة بل وآيات كريمة حرم فيها الشارع الحكيم شيئا أصله مباح لكن قد يخشى أن يؤدي إلى محرم، فحرم هذا المباح من أجل هذه الخشية، كمثل سب المسلم للمشركين لآلهة المشركين، يجوز هذا لكن لا يجوز له أن يسب أمام المشركين خشية أن يثروا لأنفسهم فيسبوا ربنا أو ديننا أو نحو ذلك. فإذا باب سد الذريعة باب عظيم جدا في الإسلام، فلو لم يكن لهذين الحديثين أي وجود يكفي باب سد الذريعة بعامة وحديث واليد تزني وزناها البطش. ولذلك أحسن الشاعر المصري شوقي حينما قال نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، أخذ هذا التسلسل من الحديث. ولذلك فلا وجه إطلاقا لإباحة المصافحة، وهذا كله إذا كانت المرأة التي تصافح لا يظهر منها بالكثير إلا قرص الوجه والكفين. فهل الأمر كذلك في واقعنا اليوم؟ مع الأسف لا. البارحة فوجئت بطرق الباب بعد المغرب، وإذ امرأة تتكلم، بعد أخذ الرد وهلا مو موضع زيارة وإلى آخره، في مشكلة بيقولوا، اضطرينا فتحنا الباب، ثلاث حريم ورجل جلسوا هناك، ثلاث حريم ورجل هناك بيحكوا بقى قضايا، بيخافوا في سحر في جن في كذا. أنا ما شفت في شيء من هذا إطلاقا، فعملت لهم الدرس اللازم، وبعدين قدمت للرجل صحيح الكلمة الطيب يستعملوه في المناسبات كأذكار وأوراد. المهم ثلاث حريمة دول اغتنمت فرصة، قلت لهم إنه ثلاث مشاكل، هالمشاكل اللي عم تقع القضاء عليها هو أول شيء تقوى الله عز وجل، ومن تقوى الله المحافظة على الفرائض واجتناب المحرمات وإلى آخره. وصار الرجل يحمد الله أنه الحمد لله أني متقين وكذا. قلت له أنا أرجو أن يكون أمر كذلك، لكن أنا شايف أنه هذول الحريم ما هن قائمين بواجب السترة. فهمت منه أنه هذي جلست بجانبه زوجته، والثانية أخته، والثالثة جارته، حاطين الإشاربات ومبين شيء من الشعر هناه. ولو أردنا ندقق وما في مجال التدقيق لوجدنا أكثر. عملنا له اللازم بقى من النصيحة، أنه من أسباب ابتعاد الضجيج والفتن من البيت هو تقوى الله عز وجل، فلازم أنتوا تتقوا الله في ستركم. شو عملوا؟ شدوا هيك شوي. قلت انه هذا ما بكفي، انا بحركة واحدة بترجع القضية مثل ما كانت، لازم تلبسوا الحجاب الشرعي الكامل الى اخره. فالشاهد اليوم نادرا ما اذا ابتلي الانسان بان يصافح امرأة راح تكون ايش؟ محتجبة بالمية مية. هل بيكون وصلت الحجاب تستحي أن تمد يدها للرجال؟ ولذلك ابعد عن الشر وغني له كما يقولون، اشربوا الشاي إذا ما شربت.
سؤال الشيخ عطف.
شيخنا الكريم، هناك حديث عن عوف بن مالك الأزجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أمين.
عن عوف بن مالك الأزجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة، فيغدرون بكم، فيسيرون إليكم في 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. صحيح سنن ابن ماجه برقم 3305. ما هو شرح الحديث؟ وهل هذا الحديث مطابق للوقت الذي نعيش به نظرا لأزمة اللي عم نعيش؟
أما شرح الحديث فما أظن يحتاج إلى شرح، أولا لأنه من الأمور الغيبية التي تشرح نفسها بنفسها حين وقوعها، وثانيا وهذا هو المهم، ما علاقة هذا الموضوع بواقعنا المؤسف اليوم؟ أول كلمة في الحديث لا تصدق على ما وقع اليوم. شو بيقول الحديث؟ ستصالحون الروم، صح؟ وين الصلح؟ هل هناك صلح بالمعنى المتبادر من هذه الكلمة؟ ليس هناك صلح مع الأسف إطلاقا، ولو كان هناك صلة لكان هناك شروط، ولكن كل شيء وقع هو معالجة أمر طارئ مع بقاء كل شيء على ما كان عليه مما لا يرضي الله ورسوله. فمثلا الأمريكان معلوم ومعهم البريطان أنهم سبب احتلال اليهود لفلسطين واستمرارهم فيها. فهالدولتين من ألد أعداء الدول النصرانية للمسلمين، ومع ذلك ما صار أي صلح بين المسلمين وبين هذه البلاد. لو صار صلح كان في مجال هناك فرض شروط تماما كما يفعل الآن صدام، ونرجو أن يكون صادقا فيما يفعل، إنه يشترط حل مشكلة الشرق الأوسط كلا وليس فقط المشكلة التي أثارها هو ثم ثار الكفار من أجلها عليه، وجاءوا بأساطيلهم إلى الخليج العربي. لا، حلوا المشكلة بعامة، حلوا مشكلة فلسطين واليهود واحتلالهم. هذا موقف الحقيقة يعني جيد ومغري لكثير من الناس الضعفاء العقول أنه يقولوا نحن مع صدام، مع أنه صدام ما أعلن الحكم بما أنزل الله ولا أعلن تطبيق شريعة الله في بلاده قبل كل شيء، وإنما والله أعلم، وأرجو أن أكون مخطئا في ظني، هو يعلن تمسكه بالمطالبة بحل مشكلة فلسطين كالمثل الذي يقال وهو قميص عثمان، استغلال من يمه ومن حظه فعلا، ولكن أنا في اعتقادي سوف تنتهي المشكلة، لا حرب ولا ضرب ولا شيء إلا ولا صلح ومعالجة قضية فلسطين. رضا صدام حسين ببعض مطالبه، فقصدي لو كان هناك صلح لفرضت شروط، لكن لم يكن هناك صلح إطلاقا، وإنما كان هناك استعانة بالكفار في سبيل الدفاع عن أرض معينة، والإسلام لا يفرق بين أرض وأخرى من أراضي المسلمين. نعم
شيخنا، وصلتم لما قلت عن صدام يطالب طبعا بحل قضية فلسطين.
أي نعم، أنا كنت عم أقول أنه ليس هناك صلح بين الكفار الذين دخلوا بلاد السعودية والسعوديين، ما في صلح، وهذا واضح جدا، لأنه لو كان هناك صلح كان يوضع الشروط من كل من المتصالحين. نعم، الخلاصة أنه الحديث هذا ليس هذا زمانه. نعم
شيخنا، في كلامكم ورد أنه يعني لصدام عبارات تغر الناس أو شيء من هذا.
نعم،
اليوم في الصباح شيخنا كنت ذاهب عند أحد المحلات فبسألني بيقول لي سمعت جواب صدام على بوش ومبادرته بكذا، قلت له والله سمعت الإجابة والإذاعات، قال لا في أشياء ثانية. قل له شو؟ قال مبارح جاء واحد سامع من إذاعة بغداد نفسها الخطاب، فكل الإذاعات اللي جابته حذفت من أول الشيء. قلت له شو يعني أنت شايفك مهتم كثير؟ قال نعم، قال أول إشي بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تلا قول الله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. ثم قال إلى الأمة الإسلامية عامة والأمة العربية خاصة، أما بعد فقد طلب منا الكافر بوش أن كذا وكذا، وبدأ يتكلم. قال فشوف يعني هذا ذكرني كيف الرسول، كيف بعض الخلفاء كان يقول إلى نكفور كلب الروم وكذا ومش عارف شو. فالناس يعني قلت له يعني إحنا لا نريد أن نغتر
بالكلام
الناس كما اغتر به أو كما اغتررنا بمن قبله. الله، نسأل الله أن يكون صحيح يعني
إن شاء الله.
فالناس صحيح يعني مغترين جدا يعني حقيقة.
هو الشيء المؤسف في كلمة تروى عن عمر لعلك تذكرها، أنا ما لي ذكرها، أنه يشكو من ضعف المؤمن وقوة المنافق أو الفاجر.
يا سلام،
تذكر هيك شيء؟
هذه شيخنا لما
كلمة رائعة جدا يعني. يعني إما يكون مؤمن صادق لكنه تلاقيه ضعيف،
الله
أكبر، أو يكون منافق تلاقيه قوي.
يا سلام، الله
أكبر. صدام الحقيقة بموقفه إلى الآن يمثل القوة.
صحيح.
والناس يعجبون بالقوة، لكن هم ما ينظرون إلى أبعد من أرنبة أنفهم. يا أخي أنتوا شوفوا شو سوى بها السنين كلها. نعم. غيره.
سؤال بالنسبة لموضوع قيام الليل.
نعم.
بالنسبة لحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، فزعم البعض بأنه من فاتته قيام الليل فهو المقصود في الحديث، والبعض الآخر قالوا بل الصلاة المكتوبة. الحق يقال لما تم يعني الرجوع لفتح الباري ما توصلنا أو ربما ما استطعنا فهم المطلوب أو المقصود.
ولن تستطيع
بلا شك.
إيه لا، مو لأنك أنت غازي، لا حتى مثلك كيتي. الحديث كما ترى، وليس هناك نص يفصل ويرجح قول على قول. نحن نرى أنه هذا يعني من نام عن صلاة الفجر، غيرنا يرى من نام عن قيام الليل. والحديث يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولكن نحن نلاحظ أن في هذا الكلام وعيد شديد، بال الشيطان في أذنه، فيه وعيد شديد لا يليق بمن يترك الأمر المستحب المرغوب فيه، وإنما يليق بمن تهاون بما فرض الله عليه. نعم. إيه عرفت شو كيف الموضوع؟
عرفت.
إيه لكن هذا رأيي.
نعم.
هذا رأيي، ولذلك فتبقى المسألة ككثير من المسائل قابلة للأخذ والرد. وبالتالي لا يجوز لأحد الفريقين أن يتعصب لرأي تبناه إلا إذا كان عند المخالف حجة، إلا إذا كان عنده حجة.
سؤال آخر شيخنا.
أصبر شوي. نعم. شو إيدك مبلولة يا أبو لينا؟ تعال شوف اللمعة، هي حديثة ولا قديمة؟
الله أعلم.
شوف هيك جديدة.
الله أعلم.
هاي العبد عالمة، هاي راحت.
هاي لا.
هاي هذا معروف، الحمد لله، جزاك الله خير. نعم.
شيخنا السؤال الثاني بالنسبة لي كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. بعض الإخوة يقولوا لأنه ليس شرطا أن يكون 40 يوم الصلاة لا تفوت تكبيرة الإحرام، تكبيرة الصلاة ليس شرطا أن تكون 40 يوم متتاليات، يعني للرد على هؤلاء. أنا أتوقع بأنه لابد أن يكون 40 يوم متتاليات.
هؤلاء من هم؟
بعض طلبة العلم.
ما بيجوز يحكوا هذول الجماعة هيك قلوا.
لكن من طلبة العلم المعروفين.
لا
كيف شيخنا؟
لا. هل تصور مسلم في عمره الطويل كله ما بيدرك 40 صلاة تكبيرة الأولى فيها؟
ما أتصور إلا أدركها.
هن شو بيقولوا؟ بيتصوروا؟ الله يهديهم.
اللهم آمين.
يتكلمون بغير علم.
جزاك الله خيرا.
وكان هذا شيخنا ما كان فائدة لتقييد 40.
تعطيل يا سيدي تعطيل الله يهديهم.
كذلك الآن سؤال آخر شيخنا. كثير ما نسمع الآن من قبل العوام وأنا منهم بلا شك، كثير ما أسمع منهم إنه الآن لا عمرة ولا حج باعتبار الأوضاع السائدة، فأريد نصيحة من قبل الشيخ حتى يتم مواجهة هؤلاء بوجوب العمرة والحج بخلاف ما يظن ويعتقد.
نفس الجواب.
نفس الجواب.
عرفته؟ شو عرفت الجواب السابق؟
تركهم يتكلمون بما لا يعلمون.
نعم.